بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الروايات الدالة على جواز المشاركة في الذبح بل تارة تقع طرفا للتعارض لما دل على عدم جواز المشاركة في الذبح بشكل صريح، وتارة تقع طرفا للتعارض مع ما دل على وجوب الصوم، فإذا وجب الصوم فإذن بالدلالة الالتزامية لا يكفي المشاركة في الذبح، بل لا بد عليه الصوم إذا لم يجد الهادي الكامل فعليه الصوم حسب تلك الروايات. فبالدلالة الالتزامية يقع تعارض مع ما دل على المشاركة في الذبح، وتارة ثالثة لا بد وأن نجد هل تقع طرفا للتعارض أو لا تقع مع ما دل على وجوب تأمين الثمن عند بعض أهل مكة. فقلنا إن الروايات الدالة على أن حكمهم من لم يجد الذبح الكامل فحكمه المشاركة في الذبح، ما عدا صحيحة معاوية بن عمار، هذه الروايات ما عدا صحيحة معاوية بن عمار يعني معتبرة حمران ومعتبرة زيد بن جهم وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، هذه الروايات الثلاثة لا تقع طرفا للتعارض مع ما دل على أن حكمه وضع الثمن عند بعض أهل مكة، وذلك لأن الروايات الدالة على وضع الثمن عند بعض أهل مكة موضوعها من يكون واجدا للثمن الكامل، وهذه الروايات كلها فيها قرائن وقد لاحظناها في الدرس الماضي، كلها فيها قرائن على أن موردها من لا يملك الثمن الكامل فيشارك في الذبح، ولا تشمل دلالتها لا تشمل من كان يملك الثمن الكامل ولكن الذبح الكامل لا يجده لكي يشتري، بل كل هذه الروايات الثلاثة فيها قرائن على أن موردها هو من لا يملك الثمن الكامل لمشكلة الثمن أجيز له المشاركة. إذن فموضوع الطائفتين متفاوت، فلا يقع تعارض ما دل على وضع الثمن عند أهل مكة موضوعها من يملك الثمن الكامل، وما دل على المشاركة في الذبح موضوعها هو من لا يملك الثمن الكامل أو عسير عليها على أقل تقدير يعني قصر وحرج. إذن فلا تعارض، ولكن قلنا إن عدم التعارض في هذه المرحلة الثالثة لا يرفع مشاكل المراحل السابقة للتعارض، إذ قلنا في مرحلتين سابقتين أنه أكو تعارض بين روايات المشاركة في الذبح تارة مع الروايات الدالة على عدم جواز المشاركة في الذبح. ولكن في هذه المرحلة الأولى قلنا لو كنا في هذه المرحلة فحسب لكنا نقيد، ولكن في المرحلة الثانية أوقعنا التعارض بين روايات المشاركة في الذبح وبين روايات الصوم، وفي هذه المرحلة انتهينا إلى الاحتياط الوجوبي. فإذا في المرحلة الثالثة إذا رفعنا التعارض هذا لا يعني بأن الاحتياط الوجوبي السابق نرفع الإيد عنه. هذا بلحاظ هذه الروايات الثلاثة. وأما صحيحة معاوية بن عمار، بالنسبة إلى صحيحة معاوية بن عمار، بما أن صحيحة معاوية بن عمار لم يرد فيها قيد عدم التمكن من الثمن ولا من الثمن الكامل، بل وإنما قالت بأنه يجوز المشاركة في بقرة واحدة لخمسة أشخاص من أهل خوان إذا كانوا إن كانوا من أهل خوان واحدين. فعند توافر هذه الخصوصيات الثلاث بحسب دلالة هذه الصحيحة، سواء كان يملك الثمن الكامل أو لا يملك الثمن الكامل، يجوز له أن يشارك حتى إذا كان قادرا على أن يذبح، هم عنده ثمن كامل هم أكو في السوق فيستطيع أن يذبح ذبحا كاملا. ولكن لأجل توفر هذه الخصوصيات الثلاث جوز له الشارع أن يذبح أن يشترك في بقرة واحدة بحسب مدلول صحيحة معاوية بن عمار. وفي المقابل روايات وضع الثمن عند أهل مكة تقول بأن من يملك الثمن لا بد عليه أن يضع الثمن عند أهل مكة، وبدلالة الزامية يعني المشاركة في البقرة ما يجوز، بل لا بد عليه أن يشتري الثمن الكامل ولو على يد نائبه في أثناء شهر ذي الحجة. قلنا بأن التعارض يقع على نحو العموم من وجه، لأنه إذا توفر هم موضوع روايات وضع الثمن عند أهل مكة وهم موضوع بلي صحيحة معاوية بن عمار يقع التعارض، وذلك فيما إذا كان من ناحية يملك الثمن ولا يجد الهدي الكامل. إذا كان يملك الثمن ولا يجد الهادي فهذا يحقق موضوع روايات بلي وضع الثمن عند أهل مكة. من ناحية أخرى توفرت له خصوصيات رواية صحيحة معاوية بن عمار، يعني بقرة ولا يزداد عددهم على خمسة و كانوا من أهل خوان واحد، فهي تصير مادة اجتماع. في هذه الحالة روايات وضع الثمن عند أهل مكة تدعوه إلى وضع الثمن عند أهل مكة وتمنعه عن المشاركة في البقرة، وصحيحة معاوية بن عمار تدعوه إلى جواز وضع الثمن عفوا جواز المشاركة في البقرة. عندئذ الوجهان الأخيران اللذان دار الأمر بينهما لعلاج التعارض السابق عندما كنا نبحث في المرحلة الثانية من هذه المراحل الثلاث للتعارض، يعني عندما كنا نلحظ تعارض روايات المشاركة في الذبح مع روايات الصوم ثلاثة وسبعة، هناك ذكرنا عدة وجوه لعلاج التعارض، إما علاج أو تساقط، المهم يعني التعامل مع هذا التعارض ماذا نصنع، أو رفع التعارض نهائيا بالورود، المهم يعني ماذا نصنع بهذا التعارض. الوجهان الأخيران انتهينا إلى وجهين لم نستطع أن نطمئن بأحدهما دون الآخر في مقابل الآخر، فانتهينا إلى الاحتياط الوجوبي لأجل التحير بين هذين الوجهين الأخيرين، وهما إما الترجيح بالكتاب، وهذا بصالح من؟ بصالح الأخذ بروايات الصوم كان هناك وتقديمها على روايات المشاركة في الذبح، وبين دعوة الورود بأن نحمل روايات الصوم على أن المراد بها لم يجد الذبح الكامل، بل لم يجد الذبح المقبول له كل بحسبه، وروايات المشاركة في الذبح تقول بأن من لم يجد الذبح الكامل فحكمه المشاركة في الذبح، إذن المشاركة في الذبح ذبح مقبول له، فهذا يرفع موضوع ذاك، فقلنا بالورود. هذان الوجهان لا يجري شيء منهما في هذا التعارض الجديد، في هذه المرحلة الثالثة من التعارض، يعني التعارض بين روايات المشاركة في الذبح وبين روايات وضع الثمن عند بعض أهل مكة. وذلك أما الترجيح بالقرآن فهنا هذا التعارض الجديد ليس شيء من الطرفين قرآنيا، ولا يكون أحدهما مطابقا لإطلاق قرآنيا والأخرى غير مطابق لإطلاق قرآنيا، حتى يقال بأن الذي يطابق الإطلاق القرآني يتقدم. اي خب هذا مسلم، هذا بدل عن روايات الصوم صار روايات الوضع الثمن عند بعض اهل مكه، فهنا ما دام انه ففي هذا التعارض الجديد ما دام انه رفعنا اليد عن، يعني الان في هذا التعارض الجديد بعد ما عندنا روايات الصوم، وانما بدلا عن روايات الصوم جاءت روايات وضع الثمن عند اهل مكه، هو وضع الثمن عند أهل مكة ماكو في القرآن، ولا أحد الطرفي تعارض مثلا مطابق لإطلاق قرآني مثلا والآخر غير مطابق لإطلاق، ليس هكذا. فإذا لا يجري هنا الترجيح بالقرآن لا بصيغة ما وافق الكتاب بل فخذوه وما خالف الكتاب فدعوه، ولا بصيغة ما خالف الكتاب فهو زخرف لم نقله، بل فأشرت في الدروس الماضية إلى الأبحاث الأصولية الواردة في بحث التعارض للترجيح بالقرآن. فإذا هذا الوجه من الوجهين من هذين الوجهين لا يجري في هذا التعارض، وأما الوجه الآخر وهو دعوى الورود، دعوى الورود هنا أيضا لا يتم، لأنه كل من طرفي التعارض هنا يدعي أن له ذبح مقبول له شرعا، ولكن أحد طرفي التعارض يقول أن ذبحه المقبول له شرعا هو أن يشارك في بقرة على 5 أشخاص في أهل إخوان واحدة، والطرف الآخر يقول أن الذبح المقبول له شرعا هو أن يضع الثمن عند بعض أهل مكة حتى يذبحوا له خلال شهر ذي الحجة، وليس أحد طرفي التعارض يدل على أن من لم يحصل عنده الذبح المقبول شرعا يتحول حكمه إلى حكم آخر غير الذبح كالصوم مثلا كما في تلك الروايات، حتى يقال بأنه هذا موضوعه من لا من لا يحصل له الذبح المقبول له شرعا، فما يدل على أن شيئا ما ذبح، أن هذا النوع من الذبح ذبح مقبول له شرعا يكون واردا عليه. أصلا هنا ما عدنا في أحد طرفي التعارض ما يكون موضوعه هو عدم التمكن من الذبح المقبول له شرعا، حتى يقال بأن الآخر يدل على أن ذبحه المقبول له شرعا هو كذا فيرفع موضوعه. هنا ليس هكذا، وإنما كل من طرفي التعارض يدعي وجود ذبح مقبول له شرعا، وليس موضوعه عدم تحقق الذبح المقبول له شرعا، حتى نستطيع أن نطبق فكرة الورود التي طبقناها هناك. إذن فماذا نصنع؟ نقول هناك وجهان أو أكثر لا بد من التأمل فيها لمواجهة هذا التعارض. الوجه الأول دعوة اختصاص صحيحة معاوية بن عمار بمن لا يملك الثمن الكامل ببيان مشابه لما مضى سابقا من أنه واحد يدعي أننا نحتمل وجود قرينة لبية كالمتصلة عند صدور هذه الرواية، كانت تلك القرينة دالة على أنه من يملك الثمن الكامل لا معنى للتحول إلى المشاركة في الذبح، إنما يمكن التحول إلى المشاركة في الذبح لمن لا يملك الثمن الكامل. لو احتملنا وجود ارتكاز من هذا القبيل، وهذا الارتكاز إذا كان قويا عند صدور صحيحة معاوية بن عمار بحيث كانت تجعل هذه القرينة اللبية كانت تجعل صحيحة معاوية بن عمار غير ظاهرة في الإطلاق، يعني يسلب عنه الظهور، لأن قرينة متصلة تسلب الظهور، القرينة إذا كانت منفصلة لا تسلب الظهور، ولكن إذا كانت متصلة فهي تسلب الظهور. إذا احتملنا أنه هذا الظهور ظهور الإطلاقي لصحيحة معاوية بن عمار الذي يقتضي الشمول لمن يملك الثمن الكامل ومن لا يملك الثمن الكامل، هذا الظهور الإطلاقي كان مسلوبا عنه بسبب هذه القرينة، لو احتملنا ذلك فهذا الإطلاق يسقط عن الحجية لعدم العلم بوجود ظهورا إطلاقيا، إنما يكون الإطلاق حجة فيما إذا كان له ظهور إطلاقي. أما إذا شككنا أكو ظهور إطلاقي أو ماكو ظهور إطلاقي فلا معنى لحجية مثل هذا الإطلاق. إذن فصيحة معاوية بن عمار ستكون حجة بالقدر المتيقن، يعني في حدود ما إذا كان لا يملك الثمن الكامل، وأما إطلاقه لمن يملك الثمن الكامل هذا الإطلاق مو حجة، يسقط عن الحجة أو أصلا ليس نشك في أصل ظهوره الإطلاقي عند الصدور لكي يكون حجة. ولا يمكن إجراء إصالة عدم القرينة المتصلة لأنه لا يرجع لا إلى ما أعرف احتمال الخيانة في النقل ولا إلى احتمال الخطأ في النقل، وشرحه مضى في مناسبات سابقة. فبهذا البيان، لو تم هذا البيان سيؤدي ذلك إلى زوال التعارض أيضا بين صحيحة معاوية بن عمار وبين ما دل على وجوب وضع الثمن عند بعض أهل مكة، لأن راح يصير حال صحيحة معاوية بن عمار كحال تلك الروايات الثلاثة، لأنه راح تصير صحيحة معاوية بن عمار أيضا خاصة بمن لا يملك الثمن، بينما بلي بمن لا يملك الثمن، بينما روايات وضع الثمن عند أهل مكة تختص بمن يملك الثمن الكامل، لأن ظاهرها أنه من يملك الثمن الكامل يضع ثمنا كاملا عند من يشتري له، مو ثمن لشراء جزء الحيوان، بل ظاهرها أنه من يملك الثمن الكامل فيضع الثمن الكامل عند بعض أهل مكة ليشتروا له ويذبحوا عنه. إذن فصيحة معاوية بن عمار تصير حالها حال تلك الروايات الثلاثة، فكما أنه قلنا تلك الروايات الثلاثة لا تعارض بينها وبين روايات وضع الثمن عند أهل مكة، كذلك صحيحة معاوية بن عمار أيضا إذا جعلناها مختصة بمن لا يملك الثمن الكامل فصير حالها حال تلك ويرتفع التعارض، يزول التعارض. هذا هو الوجه الأول الذي قد يدعى التمسك به لحل هذا التعارض، ولكن دعوى احتمال وجود قرينة لبية كالمتصلة عند صدور الناس إن لم تكن مدعومة ببعض الشواهد لا يمكن الالتفات إليها إلى هذه الدعوة. سبق وأن قلنا بأنه إن قلنا بأن مجرد احتمال ولو احتمال بدوي في كل إطلاقين أنه كان يوجد في عصر صدور الناس قرينة لبية لرفع هذا الظهور الإطلاقي، لما بقي إطلاق في الأدلة، كل الإطلاقات كنا سقطها. فدليل حجية الظهور الإطلاقي يشمل الإطلاقات العادية التي يوجد فيها احتمال بدوي من هذا القبيل، إنما ترد الشبهة التي ذكرناها شبهة سقوط الإطلاق باحتمال قرينة لبية متصلة كالمتصلة، إنما ترد هذه الشبهة فيما إذا كانت هناك شواهد فقرائية تاريخية ارتكاز فعليا نحتمل كونه قديما أو ما شابه. أما إذا لم نجد شيئا من هذا القبيل فلا يمكن التمسك باحتمال وجود قرينة لبية من هذا القبيل. والقرينة اللبية المحتملة هنا قد تكون مدعومة بالشواهد من الشهر الفتوائية، من الارتكاز المتشرعي في الحال الحاضر وما أشبه، فيما إذا كان ما يدل على جواز المشاركة مطلقا. خب عندئذ من المستبعد جدا، وحتى هم خلاف الشهرة هم خلاف المرتكز المتشرعي، أن يقال بأنه مطلقا يجوز من كان لا يملك بلي الثمن الكامل فيجوز له المشاركة في الذبح. فإذن هذا إذن متى يتصلون به إلى الصوم مثلا، متى كذا، يعني هذا خلاف المرتكز المتشرعي جدا أن يقال بأنه متى ما كان يمكنه المشاركة خلي يشارك، هذا بعيد جدا، وهذا من المحتمل أن يكون خلاف القرينة اللبية عند صدور الناس، وله شواهد يعني من أنهم خلاف الشهرة خلاف المرتكز المتشرعي في يومنا هذا ونحو ذلك. ولكن بلحاظ خصوص ما إذا توفرت الخصائص المذكورة في صحيحة معاوية بن عمار، هل يوجد ارتكاز ضد المشاركة؟ واضح ماكو عندنا شواهد على وجود قرينة لبية على ضد جواز المشاركة الخاصة، مو مشاركة مطلقا بلا قيد وشرط، بل مشاركة في خصوص توفر هذه الخصائص الثلاثة. أولا مشاركة في البقرة مو في كل حيوان، ثانيا لخمسة أشخاص لا أكثر، ثالثا إن كانوا من أهل خوان واحد نحتمل أن يكون هذا حكم خاص بحالة توفر هذه الخصوصية الثلاثة. وشنو الاستبعاد؟ ماكو فد استبعاد لا بالارتكاز المتشرعي ولا حتى الشبهة الشهرة ما أظن عندنا لأنه أكو قائلين بأنه بالعمل بصحيحة معاوية بن عمار إن كانوا من أهل خوان واحد وعليه فهذا الوجه لا يطمئن إليه. الوجه الثاني أن يقال بالتساقط في مادة الاجتماع والرجوع إلى المطلقات الفوقانية. نقول بأنه في مادة الاجتماع هل نقول بالتساقط بين ما دل على وجوب وضع الثمن عند بعض أهل مكة وبين صحيحة معاوية بن عمار التي تقول بجواز المشاركة في البقرة؟ في مادة الاجتماع يتساقطان، يعني لا نعمل لا بروايات وضع الثمن عند أهل مكة ولا نعمل بصحيحة معاوية بن عمار، بل نلجأ إلى بعض المطلقات الفوقانية. الكلام في أنه ما هي المطلقات الفوقانية؟ أما المطلقات الفوقانية أما بل الروايات وجوب الذبح الكامل فلا تصلح لأن نجعلها مطلقات فوقانية في هذا البحث، وذلك لأنه في مادة الاجتماع هو غير قادر على الذبح الكامل، لأن مادة الاجتماع هي من كان يملك الثمن ولكن لا يجد الذبح الكامل حتى يدخل في روايات وضع الثمن عند بعض أهل مكة، ويتوفر خصوصيات الوارد في صحيحة معاوية بن عمار حتى يدخل تحت رواية معاوية بن عمار حتى تصير مادة الاجتماع، حتى تتم مادة الاجتماع. إذن فمادة الاجتماع التي يقع فيها تعارض ويتساقطان بل لا يملك الثمن ولكنه لا يستطيع أن يحصل، ما يقدر يحصل الذبح الكامل. إذا ما يقدر يحصل الذبح الكامل كيف نرجع إلى المطلقات الدالة على وجوب الذبح الكامل؟ فما هو غير قادر على الذبح الكامل، فكيف نرجع إلى الروايات الدالة على وجوب الذبح الكامل؟ إذن فهنا لا يمكن أن نرجع بعد سقوط الطرفين في مادة الاجتماع، لا يمكن أن نرجع إلى روايات الذبح الكامل بعنوان كونها مطلقات فوقانية. إذن فما هي المطلقات الفوقانية؟ هنا يمكن أن يقال بأن المطلقات الفوقانية عبارة عما دل على من على أن من لم يجد الذبح وظاهره الذبح الكامل، بناء على أن ظاهره الذبح الكامل فعليه الصوم 3 و7 بدعوى أن هذه الروايات في حد ذاتها مطلقة من حيث كونها قادرا على الثمن ولكن لا يجد الذبح الكامل، أو غير قادر على الثمن ولأجل عدم القدرة على الثمن لا يستطيع الذبح الكامل، ما عنده ثمن حتى يشتري. هذه الروايات مطلقة من هالناحية. قيدت هذه الأدلة، هذه الروايات تارة تارة بوضع الثمن عند أهل مكة فيما إذا كان يملك الثمن ولكن لا يجد العين حتى يشتري، لا يجد الحيوان حتى يشتري. هذا تقييد لما دل على أن من لم يجد بالإطلاق فعليه الصوم، من لم يجد يشمل بإطلاقه من لم يجد بأي سبب، سواء بسبب عدم الثمن أو عدم العين. فما دل على أن من كان يملك الثمن ولكن لا يجد العين تقييدا لتلك المطلقات، هذا تقييد من ناحية. من ناحية أخرى عندنا تقييد آخر، وهو أن من توفرت له الخصائص الواردة في صحيحة معاوية بن عمار فجاز له أن يشارك في البقرة. هذا هم أيضا تقييد. هذان التقييدان ابتليا بالتعارض فيما بينهما، ابتليا بالتعارض فيما بينهما بمادة الاجتماع، وهو ما إذا كان هم لا يجد الثمن يملك الثمن ولكن لا يملك العين من ناحية، ومن ناحية أخرى توفرت عنده الخصائص الثلاث المذكورة في صحيحة معاوية بن عمار. هذه مادة الاجتماع. في مادة الاجتماع وقع تعارض بين المقيدين فتساقط المقيدان في مادة اجتماعهما. إذن في مادة اجتماعهما نرجع إلى تلك المطلقات ونقول بأن حكمه الصوم عندئذ إذا توفرت، إذا حصلت مادة الاجتماع بين روايات وضع الثمن عند أهل مكة وبين صحيحة معاوية بن عمار، في هذه الحالة نقول بوجوب الصوم لأجل تساقط المقيدين والرجوع إلى المطلق الفوقاني. ولكن هذا الوجه أيضا لا يطمئن إليه، وذلك لأن أدلة الصوم وإن كانت بمعناه اللغوي بإطلاقه اللفظي شاملة لمن يملك الثمن ومن لا يملك الثمن، ولكن الشهرة العظيمة ولعلها تبلغ الإجماع ولعله الدعوة الإجماع موجودة بأنها خاصة بمن لا يملك لا الثمن ولا العين. كل الأصحاب ذكروا هذا المعنى، لعله إجماعية، إن لم نقل بإجماعية فلا أقل من الشهرة العظيمة، بأن المراد من الآية ومن الروايات التي تشبه الآية المراد بها ليس مطلقا، المراد بها هو فمن لم يجد، يعني لم يجد الذبح ثمنا وعينا، مو فقط ثمنا، لا من يملك الثمن ولكن لا يجد العين. إذن في مادة الاجتماع هذه المادة التي افترضنا فيها أنه يملك الثمن ولكن لا يجد العين، الرجوع فيها إلى تلك المطلقات صعب جدا، لأن الشبه مجمع عليه بأن تلك المطلقات ما تشمل هذه الحالة. إذن هذا الوجه أيضا لا يطمئن إليه. الوجه الثالث دعوة التساقط، وبعد ذلك ينتهي الأمر إلى العلم الإجمالي. وهل العلم الإجمالي ثنائي الأطراف أو ثلاثي الأطراف؟ هل نعمل بالعلم الإجمالي بين طرفي هذين الطرفين، بين طرفي هذا التعارض الذي نحن نبحثه فقط، وهو أنه أحد طرفي التعارض يقول بوجوب وضع الثمن عند أهل مكة، والطرف الآخر يقول بالمشاركة في البقرة لخمسة أشخاص وعلى أهل خوان واحدين. فنجمع بين هذين فقط يكفي للعلم الإجمالي، أو لا بد وأن نأخذ بعين الاعتبار أيضا احتمال الصوم، فنقول هنا لا نعرف أن حكمه هل هو الصوم أو هو وضع الثمن عند أهل مكة أو هو المشاركة في الذبح بالمعنى الوارد في صحيحة معاوية بن عمار، فلا بد وأن يحتاط بين هذه الأطراف الثلاث. أقول بأن الصوم احتمال الصوم منفي بالأدلة المحرزة هنا، فيخرج عن أطراف العلم الإجمالي، لأن الأدلة المحرزة دلت على أن حكم الصوم خاص بمن لا يملك لا الثمن ولا العين فيلجأ إلى الصوم، بالإضافة إلى الشهرة أو الإجماع. الأدلة دلت على ذلك، لأن هذه الآية والروايات إن قلنا بأنها هي بالإجماع خاصة أو بالشهرة العظيمة أو بالإجماع فهي خاصة، وإلا إذا قلنا بأنها مطلقة فقد قيدت بالأدلة الدالة على أنه إذا كان يملك الثمن فليس حكمها الصوم، بل حكمها وضع الثمن عند من يشتري له بعد ذلك في أيام ذي الحجة. إذن فالأدلة المحرزة دلت على أن حكم الصوم لا يشمل بل من كان يملك الثمن ولكن لا يجد العين. إذن ففي من يملك الثمن ولا يجد العين يدور الأمر بين اثنين. أنتم تعرفون بأنه في هذا انحلال حكمي، إذا في أحد أطراف العلم في بعض أطراف العلم إجمالي ورد دليل محرز دل على نفي الحكم المعلوم بالإجمال عنه، مثلا إذا علمنا إجمالا بنجاسة بعض الأواني في بنجاسة إناء من أواني عديدة من عشرة أواني، فبعض هذه الأواني دل خبر ثقة على عدم نجاستها تخرج عن أطراف العلم الإجمالي، فنعمل بالعلم الإجمالي في الأطراف الأخرى. إذا بقي العلم الإجمالي في الأطراف الأخرى، فهنا هل أننا نقول بزوال العلم الإجمالي لأجل خروج بعض أطرافها عن العلم الإجمالي فلا يبقى علم إجمالي بل ينحل بالانحلال الحكمي، كله ينحل بالانحلال الحكمي، أو نقول بأنه سينحصر العلم الإجمالي بالأطراف الأخرى فلا بد أن نحتاط في الأطراف الأخرى؟ هذا يتدخل فيه البحث الأصولي ويحتاج إلى دقة أكثر، سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.